الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فيصر إدارة معهد إعداد الدعاة فرع بلبيس أن يقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتابع الحديث حول تفسير سورة القلم، وهي من السور المكية، وسميت بسورة القلم لأن الله تعالى أقسم فيها بالقلم، قال نون والقلم وما يسطرون. فالله تعالى أقسم بالقلم لأنه أداة الكتابة وأداة العلم، فأقسم الله تعالى به لبيان أهميته. هو أول ما خلق الله سبحانه وتعالى من خلقه كما جاء في الأحاديث القلم، وأمره أن يكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأقسم الله تعالى على أن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله وبرحمته وبنعمته ليس كما يزعم المشركون وكما يرمونه به من أنه مجنون، بل هو يعني ليس بمجنون، وإنه على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. وتحدث الله تعالى في الآيات عن هؤلاء الذين يعني يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتحدثون عنه، وقال فلا تطع كل المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يعني لا ينبغي الإنسان أن يفخر بأنه ذا مال أو بنين أو نحو ذلك، وينكر فضل الله تعالى وينكر نعمة الله عليه. ومن أمثلة ذلك ما كان من أصحاب الجنة عندما يعني لم يشكروا الله تعالى على نعمته وبخلوا بما آتاهم الله من فضله، فأهلك الله تعالى حديقتهم وأذهب عنهم نعمته، وكان مصيرهم كما قال الله تعالى كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كذلك العذاب يعني في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم يقول سبحانه إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إن المتقين الذين اتقوا ربهم وخافوا ربهم وعملوا ليوم الحساب، هؤلاء لهم عند الله سبحانه وتعالى جنات النعيم. وجنات مكسورة ليه؟ اسم إن مؤخر. إن المتقين وعند ربهم، طبعا هذه الكلمة يعني تفيد أنهم في مكان عظيم ومكان رفيع، لأنهم عند ربهم. إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، طبعا هذا استفهام، لكن الغرض منه إيه؟ يعني النفي أو الاستبعاد. لا، من المستبعد وليس من المعقول أن يجعل الله تعالى المسلمين كالمجرمين، وإنما هناك فرق كبير. يعني استفهام للاستبعاد وللنفي. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم، يعني أين عقولكم وأين تفكيركم وأين يعني بأي حكم وبأي منطق يكون هذا أن نجعل المسلمين كالمجرمين، أن نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار؟ طبعا لا يستوون. ما لكم كيف تحكمون، يعني كيف تحكمون هذا الحكم الجائر وتسوون بين من يتقي الله وبين من هو مجرم؟ ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ أن هذا الحكم هل قرأتموه في عندكم كتاب مسجل فيه هذا الكلام وأنتم تحكمون بناء على ما درستموه؟ أبعيديكم كتاب منزل من عند الله تعالى تدرسونه وتحفظونه وفيه يعني ما تقولون من أن الأمر سواء مسلم كالمجرم؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون؟ يعني هل عندكم كتاب فأنتم تختارون منه ما تريدون؟ أم لكم أيمان علينا؟ أم لكم أيمان جمع يمين يعني عهد وميثاق، هل عندكم عهود ومواثيق مؤكدة من الله سبحانه وتعالى بما تقولون وبما تحكمون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ يعني هل عندكم أيمان وعهود ومواثيق، هذه المواثيق ثابتة ومؤكدة بصدق ما تقولون وما تريدون؟ سلهم أيهم بذلك زعيم. سلهم، وسلهم يعني ايه؟ يعني اسأل، سل فعل أمر من سأل، سأل يسأل سل، فسل أصلها اسأل، اسأل فخففت وصارت سل. سلهم يعني اسأل هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام الذي يتنافى مع العدل ومع العقل ومع كل شيء، الذين يقولون إن المسلمين كالمجرمين، سلهم أيهم بذلك زعيم. من المتكفل والمتضمن بأنه سيسوي بينهم؟ أم لهم شركاء؟ هل هؤلاء الذين يشركون بالله ويتخذون الشركاء، هل هؤلاء الشركاء سيغنوا عنهم أو سينفعونهم؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لما ذكر الله تعالى أن المتقين عند ربهم جنات النعيم، بين أن ذلك كائن وواقع في يوم القيامة، في هذا اليوم الذي يشتد فيه الهول ويشتد فيه الكرب ويعظم فيه البلاء. يوم يكشف عن ساق، وكلمة يكشف عن ساق يكنى بها عن شدة الهول وعن شدة الكرب. الإنسان يكون في أمامه شدة بيشمر ويرفع ثيابه حتى يستطيع أن يجري أو أن يصنع أي شيء لكي يعني يتخطى هذه الشدائد. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يعني يوم القيامة يوم شديد الكرب وعظيم، فيه أهوال وفيه ابتلاءات وامتحانات كثيرة. هذا اليوم يوم فيه يعني المتقين جنات النعيم في هذا اليوم، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني لا يقدرون. هؤلاء الذين رفضوا السجود في الدنيا عندما يرون عظائم الأمور ويرون الله سبحانه وتعالى أو يرون أهوال يوم القيامة يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون، يصير جسمهم كله كأنه يعني عود من حديد، فيريد أن يسجد فيقع على وجهه ولا يستطيع السجود. لذلك جاء في البخاري حدثنا آدم حدثنا ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، أن عندما يعني في يوم القيامة المؤمنون يرون ينتظرون ربهم ويعلمون أن علامته أن يكشف لهم عن ساق، فعندما يرون هذه العلامة أو هذه الآية يخرون سجدا، فالذي كان يسجد رياء أو سمعة أو نفاق أو نحو ذلك لا يستطيع أن يسجد في الآخرة. وفي غير الصحيحين من طرق وألفاظ هذا الحديث الطويل المشهور، وقال عبد الله بن مبارك عن أسامة عن عكرمة عن ابن عباس يوم يكشف عن ساق قال هو يوم القيامة يوم كرب وشدة. رواه ابن جرير. ثم قال حدثنا ابن حميد مهران عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود أو ابن عباس يوم يكشف عن ساق قال عن أمر عظيم. وقال ابن أبي نجيح يكشف عن ساق عن شدة الأمر، وقال ابن عباس هي أشد ساعة تكون يوم القيامة شدة الأمر وجده، وقيل هو الأمر الشديد الفظيع الهول يوم يكشف عن ساق حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال وتكشف دخيلة كل أمر. وعن الضحاك وروي عن الضحاك وغير عن ابن عباس أورد ذلك كله أبو جعفر بن جرير. ثم قال حدثني أبو زيد عمرو ابن شبة حدثنا هارون ابن عمر المخزومي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو سعيد روح بن جناع عن مولى لعمر بن عبد العزيز عن أبي برد عن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يكشف عن ساق يعني عن نور عظيم يخرون له سجدا. رواه أبو يعلى عن القاسم أكمل صلى الله عليه وسلم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة يعني أنهم في الدار الآخرة بإدرامهم وتكبرهم في الدنيا فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه لما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا عنه مع صحتهم وسلامتهم عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب عز وجل فسجد له المؤمنون ولا يستطيع أحد من الكافرين أو المنافقين أن يسجد بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحدا كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه عكس السجود كما كانوا في الدنيا. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ثم قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ذرني يعني اتركني أو دعني ومن يكذب بهذا الحديث وهو القرآن الكريم وهذا تهديد شديد يعني دعني وإياه فأنا أعلم كيف أستدرده وكيف أمده في غيه وكيف أنظره وأؤجله ثم أخذه أخذ عزيز المقتدر. ولهذا قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يعني من حيث لا يشعرون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يعني وهم لا يشعرون بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة وهو في نفس الأمر إهانة. يعني إنسان يكون في نعمة وفي خير وفي صحة وفي عافية وهو قائم أو مقيم على الشرك أو على المعصية أو على كذا فيظن أن الله رضي عنه لأنه أنعم عليه بالنعم وبالعافية ونحو ذلك وإنما هو استدراج من الله سبحانه وتعالى له كما في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فتحنا عليهم جاءهم الخير من كل ناحية حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فهذه الآية أيضا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم أملي لهم يعني أخرهم وأنظرهم ويتركهم وأملي لهم إن كيدي متين يعني كيدي عظيم كيدي عظيم لمن خالف أمري ولمن كذب رسلي ولمن اجترأ على معصيتي وأملي لهم إن كيدي متين. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أليم شديد. فهذا الحديث في الصحيحين يعني يفيد أن الظالم لا ينبغي أن يغتر بإمهال الله تعالى له أو بإنعام الله عليه في الدنيا فإنما يؤخره ثم يأخذه بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر. وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون يعني أنك تدعوهم إلى الله تعالى ولا تطلب منهم أجر بل ترجو ثواب ذلك عند الله تعالى ومع ذلك يكذبون بما جئت به لمجرد العناد أو مجرد الجهل. أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك اصبر والأمر للنبي عليه السلام يعني اصبر يا محمد على ما تلقاه من الأذى وما تلقاه من التكذيب فإن الله سبحانه وتعالى سيحكم بينك وبين قومك وسيجعل العاقبة لك ولمن آمن بك. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت هو مين؟ يونس عليه السلام، عندما ذهب مغاضبا لقومه وكان من أمره أن ركب في السفينة وبعدين ارتكت على الهلاك، فاقترعوا أن يلقوا أحدهم منها، فكانت القرعة عليه فألقي في البحر فابتلعه الحوت. لذلك قيل له ذنون ولا تكن كصاحب الحوت. فصاحب الحوت هو ذنون يونس عليه السلام. فصاحب الحوت عندما ابتلعه الحوت أخذ ينادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأخذ يسبح ويدعو الله تعالى، فالملائكة سمعت تسبيحه وسمع صوته، فقالوا يا رب من هذا الذي يستجير بك ويستغيث بك ويسبحك ويسألك؟ فقال لهم هذا عبد يونس بن متى. فقالوا يا رب هذا الصوت نسمعه كثيرا ونعرفه، لا يرفع له في كل يوم عمل صالح، يا رب ارحم ما هو فيه. فالله سبحانه وتعالى يعني قبل شفاعتهم فيه وأمر الحوت أن يلفظه، فلفظه الحوت ونجاه الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وكذلك ننجي المؤمنين. فأي مؤمن يكون في ضر ويدعو الله تعالى بهذا الدعاء الله تعالى يفرج عنه ويكشف ما به. النون اسم الحوت، ذا يعني صاحب، والنون هو الحوت، فذا النون يعني صاحب الحوت. فالله تعالى يقول لنا صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. مكظوم يعني مغموم، فكان مغموم لأن قومه يعني خاصموه وطلبوا منه أن يبعث عليهم العذاب واعمل اللي عايز تعمله. فدعا الله سبحانه وتعالى فظن أن العذاب خلاص هينزل وتركهم ومشي وخرج مغاضبا، فلم ينزل بهم العذاب. فهم شافوا كده يعني الجو تغير وريح وبتاع وسحاب، فخافوا أن يكون الله قد استجاب دعوة يونس فآمنوا بالله تعالى وأخذوا يتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فالله كشف عنهم العذاب. ثم بعد أن نجى الله يونس أمره أن يرجع إليهم، فرجع إليهم فآمن له 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. قال ابن عباس إذ نادى وهو مكظوم يعني مغموم، وقال عطاء الخراساني يعني مكروب، وهو مكظوم يعني مكروب. وطبعا الدعاء بتاعه كان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما دعا بهذا الدعاء قالت الملائكة يا رب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال الله أما تعرفون هذا؟ قالوا لا. قال هذا يونس. قالوا يا رب عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة؟ قال نعم. قالوا أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء، ولذا قال فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. يعني الله سبحانه وتعالى نجاه من الظلمات التي كان فيها، كان في ظلمات ثلاث، في ظلمة البحر وظلمة الليل وفي بطن الحوت، وأخذ ينادي في الظلمات فاستجاب الله تعالى له ونجاه. وسيدنا يونس يعني جاء في الحديث عن وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال. عندما يقال عبد الله يعني فهو عبد الله بن مين؟ بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. يعني رسول الله لا يفضل نفسه عن يونس، مش أنا أي واحد عايز طبعا مش أحسن من يونس، البعض مثلا في الإسلام كان لا يحب أن يفضل، معناه أفضل الخلق وأفضل الرسل، لكنه كان لا يحب أن يفضل على خلقه، فيقول لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. والحديث رواه البخاري وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. ليزلقونك يعني ينفذونك بأبصارهم، يعني بعيون أبصارهم، بعيون يعني يعينونك بأبصارهم يعني يحسدوك يعني لبغضهم إياك فيزلقونك يعني يكاد أبصارهم أن تخترق لأنهم يعني بإقرار رسول الله ويحسدونه على ما أفاء الله عليه به من النعم وأفضلها نعمة الإسلام يزلقونك بأبصارهم يعني يحسدونك وذلك لبغضهم إياك لولا وقاية الله تعالى وحمايته إياك منهم. وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق. طبعا صلى الله عليه وسلم قال العين حق، العين من واحد يعني يحسد واحد فهذا حق الإنسان يعني العائن إذا رأى شيء يعني يعجبه ينبغي أن يقول بسم الله ما شاء الله، والإنسان يستعيذ بالله تعالى بالمعوذات حتى يحميه من شر حاسد إذا حسد. وفي الحديث عن أنس بن مالك حديث الذي قد أبو داود بسنده قال العباس عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. العين اللي هي طبعا الحسد، والحمى اللي هي النسح، نسح العقرب أو الحية أو نحو ذلك، فيرقى منها وتبرأ بإذن الله. أو دم لا يرقى يعني دم مستمر، امرأة مثلا عليها دم مستمر فالرقية تفيد في هذه الحالات. وفي الحديث حديث بريدة بن الحصيب أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. هكذا رواه ابن ماجه وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن سعيد بن منصور عن هشيم عن حسين ابن عبد الرحمن عن عامر الشعبي عن بريدة موقوفا وفيه قصة، وقد رواه شعبة عن حسين عن الشعبي إلى هذا الحديث. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري من حديث سفيان بن عيينة برضو عن حسين عن عامر الشعب عن عمران بن حسين موقوفا لا رقية إلا من عين أو حمى. وحديث أيضا أبي ذر جن بن جناد أن العين لا تولع أو بإذن الله فيتصاعد حالقا ثم يتردى منه إسناده غريب. وحديث كثيرة يعني في أن العين حق، وأن السلام ذكر أن العين حق وأن الرقية تكون من العين. لا ما أظن شو ذكر يعني أن العين لا بأس يعني أن العين حق. وفي حديث مثلا أن العائن إذا يعني طلب منه أن يغتسل يعني يغتسل أو يتوضأ ويؤخذ هذا الماء ويضعه المحسود على بدنه فيبرأ بإذن الله تعالى. والسلام كان يعيذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وحديث أبي أمامة أيضا يعني عندما حسد كان واحد يعني بيحسد عائن بعين وكان هو يغتسل فعندما رآه كان جلد حسن وشكله حسن يعني فقال لم أرى كاليوم ولا جلد مخبأة يعني ولا جلد المرأة التي لا تخرج من بيتها يعني جلد أبيض وجميل أو نحو ذلك، فما لبث أن لبط يعني أصابه الجرب أو شيء من هذا. فأتي به السلام فقيل له أدرك سهلا صريعا، فقال من تتهمون به؟ قالوا عامر بن ربيعة. فقال علام يقتل أحدكم أخاه، يعني استدعى عامر وقال له علام يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم دعا بماء فأمر عامر أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه من صب الماء هذا اللي اغتسل به على المحسود. قال معمر وأمر أن يكفى الإناء من خلفه. طبعا عندما يصب الإناء يعني يكون هذا من أسباب يعني الشفاء بإذن الله تعالى. يكفي الإناء ويغتسل بهذا الماء ويدعو الله سبحانه وتعالى يدعو الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أبي سعيد الخدري عن سعيد الخدري حديث برضو قال أكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. يعني كان يقرأ بالمعوذتين فيتعوذ بهما من كل شيء، من السحر ومن الحسد ومن كل هذه الأمور. ناسخة لما كان قبل يدعو به قبل ذلك، يعني قال صلى الله عليه وسلم ما تعوذ بمثلهما أحد، أو ما تعوذ بمثلهما المتعوذون. وفي حديث أيضا عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال استكيت يا محمد؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين يسفيك. فيعني جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يبين مشروعية الرقية. لكن طبعا الحديث المشهور 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرقون أو لا يسترقون، لا يطلب الرقية من أحد، لكن إذا رقاه أحد فهذا لا يخرجه من هؤلاء 70، أو لا ينافي أن يرقيهم من غير أن يسأله، لكن هو لا يسأل أحد الرقية توكلا على الله سبحانه وتعالى ورضا بقضائه. فجبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل حاسد وعين الله يشفيك. والأحاديث كثيرة في هذا الأمر، في يعني أن العين حق، وأن الرسول ذكر ذلك، وكان يستعيذ بالله تعالى من العين، يقول استعيذ بالله فإن العين حق. لا، لو رقى نفسه لا يخرج، لكن يطلب من أحد أن يرقيه، لكن هم لا يسترقون، يعني لا يطلب من أحد الرقية. ليه؟ لأنه راض بقضاء الله وصابر على قضاء الله سبحانه وتعالى ومتوكل على الله، فلذلك فهو من 70,000. لكن لو يعني طلب الرقية لا يطلب الرقية، لكن هو يترك ذلك، مع أن طلب الرقية مش حرام، يعني لو طلب الرقية مش حرام ولا شيء، لكن يعني هو يترك ذلك لحسن توكله على الله سبحانه وتعالى. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، يقولون إنه لمجنون، يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم ويقولون إنه لمجنون، لأنه جاء بالقرآن الكريم من عند الله فيتهمونه لذلك بالجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين. إن هذا القرآن ذكر للعالمين وليس من أسباب الجنون ولا شيء من هذا. فالكفار يعني كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون ويتهمون بهذه الأشياء كفرا وعنادا وضلالا، مع أنهم يعلمون صدقه عليه الصلاة والسلام. ابن كثير يعني رحمه الله تعالى ذكر جاء بأحاديث كثيرة عن العين وعن العائن وغير ذلك، فمن ذلك حديث سهل بن حنيف الذي أخرجه الإمام أحمد عن سهل بن حنيف أن أباه حدثنا أنه السلام خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة قريب من مكة، اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا يفيق. قال هل تتهمون فيه أحد؟ قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه، يعني كلمه كلام فيه غيظ، وقال علام يقتل أحدكم أخاه، لأن يعني أحيانا العين الإنسان لا دخل له فيه، يعني قد يحسد الإنسان إنسان بأنه يتمنى أن تزول عنه النعمة لأنه بيكرهه أو نحو ذلك، ويتمنى أن تكون النعمة له وإن غيره لا، فهذا طبعا شيء الإنسان يعني يستطيع أن يعني يهذب نفسه ويقاومه ويأخذ نفسه على القناعة وعلى الرضا وعلى أن يحب للناس ما يحب لنفسه ويجاهد نفسه، لكن أن يرى شيء يعني فيعينه يعني يتوه بعينه كده فيحصله فيحصل ضرر أو هلاك. أحيانا الإنسان لا يتحكم, يكون هو يعين ولكن لا يستطيع أن يتحكم في نفسه أو يمنع نفسه. فإذا كان هو كهذا يعني إذا شاف نعمة على واحد يذكر الله يحمد الله يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ونحو ذلك حتى لا يقتل أخاه. قال على ما يقتل أحدكم أخاه, هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت. بركت يعني قلت بارك الله لك أو ما شاء الله أو تبارك الله ونحو ذلك, فهذا يعني يمنع العين. هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت. ثم قال اغتسل له, فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح, ثم صب ذلك الماء عليه فصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ثم يكفأ القدح وراءه, ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. درد أن يعني صنع هذا ذهب عنه ما كان به. وورد يعني روايات كثيرة في هذا الحديث اللي هو حديث سهل هذا. وفي حديث أيضا رواه البزار قال أن مثلا أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس. قال البزار يعني العين. قال ولا نعلم يروى هذا الحديث عن النبي إلا هذا الإسناد, يعني إسناده ضعيف في ضعف. وحديث عبد الله ابن عمرو يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد والعين حق. طبعا هذا يعني لا عدوى ولا طيرة, اسمعنا العدوى غير موجودة أنها لا تقع ولا تتحقق منها ضرر إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. كذلك الحسد لا يتحقق شيء إلا إذا كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يقع لك هذا الأمر. فالإنسان يعني ما يظن مثلا أن فلان هو الحسد ويبقى هو السبب أو نحن لا, ينسب كل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الحديث في هذا يعني حديث كثيرة ذكرها المصنف, لكن يعني نحن المهم نعرف بتفسير الآيات. لتفسير هذه الآيات فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مقبوم. فيأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر وأن يرضى وألا يكون مثل يونس عليه السلام عندما غضب على قومه وتركهم وخرج مهاجرا ومخاصما إياهم, لكن الله سبحانه وتعالى تداركه بنعمته وبفضله فاجتباه وجعله من الصالحين ورده إلى قومه فدعاهم مرة ثانية فآمنوا به واتبعوه ونجاهم الله تعالى. ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الله تعالى كشف عنهم العذاب بعد ما كان خلاص هيقع بهم العذاب, عندما آمنوا تضرعوا الله كشف الله عنهم العذاب وعاشوا حتى انتهاء آجالهم, متعهم الله تعالى إلى حين يعني إلى حين أن جاءهم الموت. فاستباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون, يعني كادوا أن يعني يهلكوك من حسدهم عليك ومن غيظهم منك. ويقولون عن القرآن الكريم وعن النبي صلى الله عليه وسلم, يقولون عن النبي إنه مجنون وعن القرآن إنه يعني أساطير ونحو ذلك وما هو إلا ذكر للعالمين. أن هذه الصورة صورة القلم طبعا فيها آيات كثيرة ودروس كثيرة وعبر كثيرة ينبغي أن نقف عليها, بأن نعلم يعني أولا فضل الكتابة وفضل العلم, وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أحسن الناس خلقا فنتأسى به صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه وإنك لعلى خلق عظيم. وكما قال سيدنا عيسى كان خلقه القرآن عليه السلام, فكان أحسن الناس خلقا وأحسن الناس خلقا عليه السلام, فكان يعني حسن المعاولة وكان سهلا لينا في بيعه في شرائه في معاملته في كل أموره, كان يعني يحب التيسير، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما ضرب بيده يعني امرأة ولا عبد ولا خادم ولا أحد إلا أن يجاهد في سبيل الله، لم يضرب أحد، لم يكن من شتام ولا لعان ولا صخاب بالأسواق، وإنما يعني كان أحسن الناس معاملة إسلام. يقول رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا قضى وإذا اقتضى، فكان سمحا سهلا لينا. يعني يقول أنس خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، فعشر سنين وهو غلام بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لي أف قط، ولا قال شيء فعلته لما فعلته، ولا شيء تركته لما تركته. ومواقف كثيرة يمكن مرت بينا كثير من المواقف، يعني كان يأتي الواحد مثلا يريد أن يقتل النبي أو يريد أن يعمل أي شيء، فعندما يرى سماحته وحسن خلقه يحسن إيمانه ويدخل في الدين ويزداد يعني إيمانه. زي ما كان مثلا من شأن الكثير من المشركين يأتي إلى المدينة، زي مثلا رجل للمدينة يموعه السلاح يريد أن يقتل النبي، فعندما يمسكه عمر ويريد أن يبطش به رسول يقول له اتركه، ويأمر بأن يكرموه وأن يطعموه وأن يسقوه، الرجل يدخل في الإسلام بعد أن كان زي ناكم على الإسلام. وزي مثلا الرجل اللي أخذ بتربيب النبي صلى الله عليه وسلم ويشد ويقول له أعطيني حقي ويشتمه ونحو ذلك، فيقول لعمر أعطيه حقه وزده غير ما روعته، فالرجل يدخل في الإسلام. فكان السلام يعني كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا الخلق العظيم يعني ينبغي أن احنا يعني نحاول أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه، أن الله تعالى أمرنا بذلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.